الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
وبذلك كان أول قول بألوهية المسيح يصدر رسميا من هذا المؤتمر هذا القول، وطالب المؤتمرون بإبطال أي رأي يخالف ذلك، وحرمان وطرد كل من يعترض أو يخالف رأي المجمع، وطهرت الدولة كل من ينادي بالتوحيد. أما رؤيا يوحنا فقد رفض المجمع الاعتراف بها، وإن كان قد اعترفت بها المجامع بعد ذلك. يقول ستادلن عن إنجيل يوحنا: إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية، ولقد كانت فرقة ألوجين في القرن الثاني تنكر هذا الإنجيل وجميع ما أسند إلى يوحنا. وتقول دائرة المعارف البريطانية: أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور أراد صاحبه مضافة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض، وهما القديسان يوحنا ومتى. وقد ادعى هذا الكتاب المزور في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح، فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها، وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري، ووضعت اسمه على الكتاب نصا، مع أن صاحبه غير يوحنا يقينا. ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه، وإنا لنرؤف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليل، فإن أعمالهم تضيع سدى لخبطهم على غير هدى. إن الأناجيل الأربعة وضعت في سنوات غير معروفة لدى المؤرخين، ولم تنقل عن طريق التواتر، ولا يعرف أحد كيف وصلت هذه الكتب وأصبحت متداولة بين رجال الدين وغيرهم. فهل تعتبر هذه الأناجيل كتبا دينية يحتج بها؟ على هذا التساؤل يجيب أستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله فيقول: هامش المرجع السابق انتهى. لأجل أن يكون الكتاب الديني حجة يجب الأخذ به على أنه شريعة الله ومجموع أوامره ونواهيه ومصدر الاعتقاد وأساس الملة، يجب أن يتوفر في هذا الكتاب أمور: أحدها أن يكون الرسول الذي نسب إليه قد علم صدقه بلا ريب ولا شك، بأن يكون قد دعم ذلك الصدق بمعجزة أي بأمر خارق للعادة قد تحدى به المنكرين المكذبين، وأن يشتهر أمر ذلك التحدي وهذا الإعجاز ويتوارثه الناس خلفا عن سلف، ويتواتر بينهم تواترا لا يكون للإنسان مجال لتكذيبه. ثانيهما أن لا يكون ذلك الكتاب متناقضا مضطربا يهدم بعضه بعضا، فلا تتعارض تعليماته ولا تتناقض أخباره، بل يكون كل جزء منه متمما للآخر ومكملا له، لأن ما يكون عن الله لا يختلف ولا يفترق ولا يتناقض، بل إن العقلاء في كتبهم يتحرون ألا يتناقض قولهم وألا يختلف تفكيرهم. ثالثها أن يدعي ذلك الرسول أنه أوحي إليه به، ويدعم ذلك الادعاء بالبينات الثابتة وهي المعجزات التي بعث بها الرسول ودعا إلى كتابه على أساسها، ويثبت ذلك الادعاء بالخبر المتواتر أو يثبت بالكتاب نفسه. رابعا أن تكون نسبة الكتاب إلى الرسول الذي نسب إليه ثابتة بالطريق القطعي، بأن تثبت نسبة الكتاب إلى الرسول بحيث يتلقاه الأخلاف عن الأسلاف جيلا بعد جيل من غير أي مظنة للانتحال، وأساس ذلك التواتر أن يروي جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب حتى تصل إلى الرسول، بحيث يسمع كل فرد من الجمع الراوي الذي سبقه والذي سبقه كذلك حتى يصل إلى الرسول الذي أسند إليه الكتاب ونسب إليه ونزل به الوحي عليه. وبتطبيق هذه الشروط على كتب المسيحيين نجد أنها لا تنطبق عليها جميعا، فهي ليست منزلة على السيد المسيح عليه السلام باعتراف المسيحيين أنفسهم، ولم ينقلها جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. وأن الأناجيل يناقض بعضها بعضا في كثير من الأمور الاعتقادية وغير الاعتقادية، وبها اضطراب يهدم بعضه بعضا، وأن مؤلف الأناجيل ليسوا أنبياء أوحي إليهم، وإنما هم من تلاميذ المسيح وحواريه. وضعوا هذه الكتب في القرن الأول، وظلت مجهولة وغير متداولة حتى سنة 25 و300 ميلادية، حين اعترف بها مجمع نيقيا، ولا يعلم رواة لهذه الكتب خلال تلك القرون الثلاثة. ألوهية المسيح وكيف دخلت إلى المسيحية. قلنا إن المسيحيين في القرن الأول وحتى انعقاد مجمع نيقيا كانوا يعتقدون في وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعندما دخل كثير من المصريين والرومان إلى الديانة المسيحية ظلوا متعلقين ببعض معتقداتهم الوثنية، واستطاعوا إدخالها في دين المسيح، والمسيح عليه السلام بريء منهم ومما يدعون. وسوف نبين في نهاية البحث ما نقلته الأناجيل من الديانات الوثنية، وخاصة في موضوع التثليث. وننقل فيما يلي ما يقوله المستشرق المعروف ليون غوتيه في كتابه المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية. هامش نقلناه عن كتاب محاضرات في النصرانية لأستاذنا العلامة الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله في الصفحة 36 و37 طبعة دار الفكر العربي بمصر. انتهى. التثليث ليس من المسيحية بل من الفلسفة الإغريقية. 1. كانت المشكلة الفلسفية التي واجهت أولا الإغريق هي ما مبدأ كل شيء؟ وباجتهاد الفلسفة في الإجابة عن هذا السؤال إجابة محدودة ومقنعة شيئا فشيئا، كان لنا تلك المذاهب الفلسفية التي تتابعت في تاريخ الفلسفة الإغريقية. هذه الفلسفة بدأت طبيعية مع الفلاسفة الآيونيين، ثم أخذت فكرة التوحيد في الظهور على أيدي سقراط وأفلاطون وأرسطو، بحيث رأى هؤلاء أن المبدأ الذي صدر عنه العالم هو الله الواحد الذي لم يتغير، على غموض في تعيين هذه الصفات ونحوها مما يصح أن يتصف بها. 2. ولكن بمقدار تعيين هذه المعارف والمعلومات عن الله كانت تكبر الصعوبة الأساسية التي استوردت بها المذاهب التي سبقت سقراط. كيف تصدر الأشياء عن مبدئها؟ كيف يمكن أن يخرج الكثير أي العالم من الواحد والمتغير من الذي لا يتغير؟ وأنه كلما قرب المبدأ الأول من الوحدة الحق بصيرورته روحية، ومن عدم التغير الحق بصيروريته كاملة، تتسع الهوة التي عن العالم وكثرته، وتصير أكبر عمقا، كما يصبح عسيرا فهم كيف يبرز الله وكيف يبرز العالم للوجود ويحركه. إذا كان الله واحدا وحدة مطلقة، كيف يمكن أن يخلق الكثرة المختلفة دون أن يقبل في ذاته كثرة بأي وجه من الوجوه؟ وإذا كان كماله المطلق يقتضي عدم التغير، كيف تفهم أنه في وقت ما أوجد العالم دون أن يلحقه تغيير، مع أنه انتقل من حالة عدم العمل إلى حالة العمل؟ هنا تظهر عبقرية العقل الآري الواحد البريء من التغير الذي لا يمكن أن يصدر عنه العالم المتكثر المتغير مباشرة. يجب إذن أن تتوسط بينهما وسائط أزلية متدرجة حسب نظام ميتافيزيقي. 4. كان أفلاطون أول من أدرك تلك المشكلة، وأول من أدرك هذا الحل الذي وجب على العقل الإغريقي فيما بعد إنضاجه طويلة أن يجتمع نهائيا عليه، أعني عقيدة ثلاثة أقانيم أو عقيدة التثليث، في الصفحة 70 و71 من كتاب هذا المستشرق ليون غوتيه. 5. هذا المذهب أو هذه العقيدة التي تمثلها عقل أفلاطون، وإن كان أدركها إدراكا فيه نوع غموض، ليس إلا عقيدة التثليث المشهورة، ومن السهل إدراك الغرض منها، الاحتفاظ لله بالكمال المطلق والبراءة من التغير، جعله يضع بينه وبين العالم وسيطين يعتبران دونه خارجين عنه وعلى نحو ما داخلين فيه، أي تتضمنهما ذاته، وهما صادرين عنه دونه في الكمال، ويجعلانه ممكنا أن يصدر عن الله العالم الكثير المتغير. أول هذين الوسيطين العقل، وثانيهما الروح الإلهية، في الصفحة 73 و74. 6. وكان هذا التزاوج بين العقيدة اليهودية والفلسفة الإغريقية لم ينتج فلسفة قط، بل أنتج معها دينا أيضا، أعني المسيحية التي تشربت كثيرا من الآراء والأفكار الفلسفية عن اليونان. وذلك أن اللاهوت المسيحية مقتبس من نفس المعين الذي كانت منه الأفلاطونية الحديثة، ولذا نجد بينهما أي اللاهوت المسيحي والأفلاطونية الحديثة مشابهات كثيرة، وإن افترق أحيانا في بعض التفاصيل، فإنهما يرتكزان على عقيدة التثليث وثلاثة الأقانيم التي هي واحد، وهي فيهما في صفحة 93. 7. أول هذه الأقانيم هو مصدر كل كمال، والذي يحوي في وحدته كل الكمالات، وهو الذي دعاه المسيحيون الأب. والثاني أو الابن هو الكلمة. والثالث هو دائما الروح القدس في الصفحة 92 إلى 94. على أنه يجب أن يلاحظ، وهذا بعض ما يفرق اللاهوت المسيحي عن الإفلاطونية الحديثة، أن الأقانيم الثلاثة ليست في نظر هذا المذهب متساوية في الجوهر والرتبة، بينما هي متساوية عند المسيحية. فالابن الذي يتولد من الآب لا يمكن أن يكون أدنى منه كمالا، والأعمار من طبيعة الكامل أن يصدر اضطرار عنه غير الكامل، وهذا حط من رتبته. وكذلك الروح القدس مساو للآب والابن. الصفحة 94. هل يعقل أن ينقل القرآن عن الإنجيل أو أي كتاب سماوي آخر؟ الكتب الدينية المنزلة من الله سبحانه وتعالى ليست إلا كلامه جل وعلا يوحي بها إلى أنبيائه عليهم السلام، بما ينظم حياة الإنسان الدينية والدنيوية. والاعتقاد هو أساس الأديان السماوية، ويجب بل ومن المحتم ألا تختلف الكتب السماوية في موضوع العقيدة. والتوحيد هو جوهر الأديان وأساسها بلا تفرقة منذ آدم حتى بعثة آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأي اختلاف أو تحريف في عقيدة التوحيد كفر صريح. أما في مسائل محاسن الأخلاق والفضيلة وصور المعاملات، فمن الجائز الاختلاف أو الاتفاق، لأن الله سبحانه وتعالى يشرع لكل مجتمع ما يلائمه من التشريعات، فإذا اختلف التشريع الحديث نسخ القديم، وإن لم يختلف معه ولم يتعرض له ظل ساريا، وكذا في حالة الاتفاق. فليس هناك ما يمنع من وجود تشابه في بعض الأمور بين التوراة والإنجيل الحقيقيين والقرآن وما سبقهم من كتب سماوية، ما دام ذلك لا يخالف عقيدة التوحيد. أما أن يجيء كاتب مهما كانت شخصيته بعقيدة التثليث في إنجيل يوحنا ورؤيا يوحنا، ويحاول إثبات أن القرآن يؤيدها ويدعي أن القرآن نقل ذلك من الإنجيل، فإن هذا ما لا يقبله عقل أو يؤيده منطق، وهو كذب وافتراء يجب أن يحاسب عليه. والتشريع الإسلامي امتداد لما قبله من الشرائع السماوية التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى كلماته: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. ويقول الشيخ محمود شلتوت: ومن هنا جاءت الأديان الآيات مصرحة باتحاد خطة الأنبياء، وبأنهم جميعا يوحى إليهم من عند الله، وبأن ما شرع للمتأخر من دين وعقيدة هو ما شرع للمتقدم. فالإنسانية في نظر الألوهية واحدة، ووضعها واحد، لم تحكم فيها طبقات ولا أجناس ولا أقاليم ولا لغات، فالكل أمام المسؤولية الإلهية سواء، وكلهم مأخوذون بعهد الله وميثاقه. ولكن الناس بأهوائهم وفتن هذه الحياة جعلوا الرسالات الإلهية الواحدة والعدل الإلهي الواحد والفضل الإلهي الواحدة أنواعا متعددة وصورا مختلفة متباينة، وانحاز كل فريق بدواعيه الخاصة إلى ما حد له ورسم لنفسه من شرعة ودين، وبذلك فرقوا دين الله وهداية الله، وكانوا لأنفسهم هم ظالمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وعلى ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع أن تتشابه الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث إن مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهدفها واحد وهو التوحيد. أما القول بأن القرآن قد اقتبس الكثير من إنجيل يوحنا ورؤيا يوحنا، فهذا قول لا يقوم عليه دليل، لأن الكتب السماوية لا تقتبس من غيرها، لأنها ليست من صنع البشر حتى يقتبس فيها ما يشاء، بل من عند الخالق القادر. كما أن القرآن لا يتفق مع ما جاء بالإنجيل، وخاصة فيما يتعلق بلاهوت المسيح، وليس إنجيل يوحنا هو الإنجيل المنزل على المسيح عليه السلام، بل هو من وضع يوحنا. ونشك كثيرا في صحة الإنجيل وصحة نسبته إلى يوحنا الجليل. وقبل أن نبدأ في دحض المفتريات نبين عدة أمور. واحد، أن الكاتب يقتطع الآيات مما قبلها وما بعدها لتؤيد رأيه في حين أنها تدمغه وتدينه. اثنان، يخطئ الكاتب كثيرا في أرقام الآيات، وقد نقلناها بنفس الأرقام التي ذكرها ونوهنا عنها في حينها. ثلاثة، حاولنا في ردنا ألا نتجاوز الحد المطلوب لبيان الحقيقة حتى لا نظلم الكاتب أو نظلم أنفسنا. الفصل الثاني، الاقتباسات المدعى نقلها من إنجيل يوحنا. قبل أن نخوض في بيان الأخطاء التي وقع فيها المؤلف في هذا الباب، نقول إن الكتب السماوية صادرة عن الله تعالى، فإذا تحدثت عن حقيقة من الحقائق يجب أن لا تختلف في موضوعها، لأن الحقائق لا تتغير، والكتاب الذي يغيرها يستحيل أن ينسب إلى الله تعالى. وإليك المقارنات التي يتضح للقارئ منها عدم إنصاف المؤلف وحقده، وأنه لا يعرف للحق سبيلا. أولا، في سيرة المسيح. واحد، كلمة الله. هامش، يخطئ الكاتب كثيرا في الآيات وأرقامها، وقد صححناها ونوهنا عن ذلك في بعض المواضع. انتهى. عزيز المستمع، هنا عقد مقارنة بين ما أورده الكاتب من أناجيله المزعومة وبين آيات القرآن الكريم، ووضعها في مربعات معينة، وسأقرأها نسبة إلى هذه المربعات. إنجيل يوحنا، في البدء كان الكلمة، والكلمة عند الله، وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، والكلمة صار جسدا. يوحنا، السفر الأول، 1:2-14. من القرآن، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. النساء، 71:100. هذا الذي في الإنجيل يوضح أن الكلمة هي الله، وقد صارت الكلمة جسدا، فالمسيح هو الله متجسد في الإنسان، وتلك عقيدة النصارى. أما الآية القرآنية فقد اقتطعها من سابقها ولاحقها، فلو ذكر الآية صراحة لكانت خير رد عليه. ونص الآية، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. النساء، 71:100. وهذه الآية تدعو النصارى إلى ترك عقيدة التثليث والإيمان بالله الواحد الأحد، ولكن الكاتب اقتطف جزءا منها ليدلل بها على ما يريد، ولكن الله رد قصده عليه. ونبين معنى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه بما يأتي. يقول القرطبي رحمه الله: قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم أي هو مكون بكلمة كن، فكان بشرا من غير أب، والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه. وقيل كلمته بشارة الله تعالى مريم عليها السلام، ورسالته إليها على لسان جبريل عليه السلام، وذلك قوله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. وقيل الكلمة هاهنا بمعنى الآية. قال الله تعالى وصدقت بكلمات ربها أي وصدقت بآيات ربها. وقال تعالى ما نفدت كلمات الله أي ما نفدت آيات الله. ومعنى ألقاها إلى مريم أي أمر بها مريم. قوله تعالى وروح منه، هذا الذي أوقع النصارى في الإضلال فقالوا عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا. وعنه أجوبة ثمانية. الأول، قال أبي بن كعب خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح عيسى عليه السلام، فلهذا قال وروح منه. وقيل هذه الإضافة للتفضيل، وإن كان جميع الأرواح من خلقه، وهذا كقوله وطهر بيتي للطائفين. وقد قيل يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا وتضاف إلى الله تعالى فيقال هذا روح من الله أي من خلقه، كما يقال في النعمة أنها من الله. وكان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى فاستحق هذا الاسم. وقيل يسمى روحا بسبب نفخ جبريل عليه السلام ويسمى النفخ روحا. وقيل وروح منه أي من خلقه، كما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي من خلقه. ومنه قوله وأيدهم بروح منه أي برحمة. وقيل وروح منه وبرهان منه، وكان عيسى عليه السلام برهانا وحجة على قومه. اثنان، مسيح الله. في الإنجيل أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم، يوحنا 11:27. لأننا قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم، يوحنا 4:42. قابل المؤلف بينها وبين ما جاء في القرآن وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. آل عمران 44. في المقابلة بين كلمات الإنجيل والآية القرآنية جهل فاضح من الكاتب، لأن الإنجيل يصرح بأن المسيح ابن الله كما يدعون، بينما الآية القرآنية تقرر أنه كلمة الله، وسبق توضيح ذلك في الآية السابقة. 3، روح الله. في الإنجيل فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، يوحنا 1:4. الروح هو الذي يحيي، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، يوحنا 6، العبارة 63. وفي القرآن وروح منه، النساء 71، وأحيي الموتى بإذن الله، آل عمران 49. الذي يحيي الموتى في نظر النصارى هو المسيح نفسه طبقا لاعتقادهم في ألوهيته، أما القرآن الكريم فيصرح بأن المسيح يحيي الموتى بإذن الله، وهي إحدى معجزاته عليه السلام، فالإحياء ليس بفعل المسيح وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير في تفسير الآية 49 من سورة آل عمران: قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء أصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمة والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا. 4. نور العلم. في الإنجيل كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، يوحنا الإصحاح الأول العبارة 9: أنا هو نور العلم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، يوحنا الإصحاح 8 الآية 12. وفي القرآن: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. المائدة 46. في هذه المقابلة لم يكن الكاتب موفقا أيضا، فالإنجيل يقرر أن المسيح هو النور الذي ينير العالم وبه تهتدي الناس، وليس لنا اعتراض على ذلك، فالأنبياء عليهم السلام هم حقيقة هدى للعالم ونور من الله سبحانه وتعالى أرسلهم لهداية البشر. ولكن الاختلاف أن الآية القرآنية تقرر أن في الإنجيل هدى ونورا بما يحتويه من كلام الله سبحانه وتعالى وأحكامه، فكلام الإنجيل يختلف عن كلام القرآن، حيث إن المقصود في الأول هو المسيح بينما المقصود في الثاني هو الإنجيل نفسه. 5. إبراء الأكمة. أورد الكاتب قصة إبراء الأكمة في الإنجيل ثم يقابلها بقول الله سبحانه وتعالى: وأبرئ الأكمه والأبرص، آل عمران 48. وقوله سبحانه: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن، المائدة 110. ولا خلاف في أن من معجزات المسيح عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله. 6. إقامة الموتى. كما أورد قصة إقامة المسيح لعازر كما يذكرها يوحنا ويقابلها بقول الله سبحانه: وإذ تخرج الموتى بإذني، المائدة 110. وقوله تعالى: كلماته على لسان عيسى وأحيي الموتى بإذن الله، آل عمران 48. وتلك أيضا من معجزات المسيح عليه السلام ولا خلاف عليها، وليست مقتبسة هي وسابقتها من الإنجيل كما يدعي، وإنما هي إخبار من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزات المسيح عليه السلام، والواقع يحكى ولا ينكر. 7. أعماله البينة. صدقوني أني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها، يوحنا الإصحاح 14 العبارة 11. ومن القرآن: وآتينا عيسى بن مريم البينات، البقرة 87. هنا الإنجيل ينقل عن المسيح قوله أنه هو والله متداخلان بعضهما في بعض، وأعماله تدل على ذلك، وهذا بهتان وإفك عظيم وادعاء على المسيح عليه السلام بما لم يقل، حيث سيكذب ذلك بنفسه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، حيث يحاسبهم عما حرفوه وغيروه في ديانة المسيح عليه السلام.
انتهى الوجه الأول.